الكلام في الاستفهام أحد أنواع الطلب، ووصل الكلام إلى الأمر وهو النوع الأبرز من أنواع الطلب. الأمر الذي نبحث عنه هنا ليس خصوص ما يطلق عليه في النحو اسم لفظ الأمر أو فعل الأمر. لفظ الأمر مثل ماذا؟ مثل أمرته، أمره، أمره، هذه ألفاظ الأمر. كيف تقول لفظ الكتابة ولفظ الضرب ولفظ؟ وأيضا ليس المقصود فعل الأمر، أي خصوص اضرب واكتب واجلب وما إلى ذلك، وإنما الكلام هنا في خصوص ما دل على في كل ما دل على معنى الأمر. بشرط أن يكون صيغة موضوعة له، ولو بالوضع النوعي، ولو كان هيئة وصيغة، فيدخل في ذلك مثلا قول الإمام مثلا عليه السلام يعيد أو يغتسل، وهذا في النحو في اللغة لا يقال له لفظ أمر ولا يقال له فعل أمر، ولكنه لما كان المقصود منه أعد أو اغتسل فيندرج فيما نحن فيه. ويدخل فيه أيضا ليضرب، فإن هذا في النحو يقال له فعل مضارع، وأما معنى الأمر فيقولون مستفاد من اللام، ولكنه مع ذلك يدخل في محل الكلام. ويدخل فيه أيضا مثل افعل وما إلى ذلك. طبعا هذا هو أيضا مصب البحث الأصولي عندما يقولون مثلا في الأوامر، الأوامر يعني في صيغ الأمر، ولا نتعرض هنا في علم المعاني ولا في علم الأصول للفظ الأمر بخصوصه أو فقل لمادة الأمر، إلا لبيان أن مفهوم الأمر ما هي حقيقته، لبيان أن مفهوم الأمر ما هي حقيقته، لأن استعمال مادة الأمر في مقام إنشاء الطلب قليل في استعمالات العرف بل نادر. الآن من النادر جدا أن تقول لولدك إني آمرك بفعل كذا، الأكثر أن تقول له افعل فلتفعل وأعد وكذا وما إلى ذلك. فلذلك على فرض أننا نبحث عن مادة الأمر لا نبحث عنها بخصوصها، وإنما نبحث عنها باعتبار أنها تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى هو بنظرنا هو المعنى الإنشائي. لذلك ينصب البحث على أي شيء على المعنى المستفاد من مادة الأمر. عندما نقول الأمر ما معنى الأمر؟ هذا المفهوم الإجمالي الذي نتصوره ما هي حقيقته تفصيلا، حتى نعرف أنه إذا قيل هذه صيغة موضوعة للأمر ما معنى أنها موضوعة للأمر. فلذلك لم نتعرض للمادة إلا من حيث إنها بالنتيجة. الآن مادة الكتابة ألا تدل على مفهوم ما تصوره؟ فالآن نفس الكلام، مادة الأمر تدل على معنى ما تصوره، وعندما نقول كلامنا ليس في المادة وليس في هذا المعنى، كلامنا في الصيغ الموضوعة لهذا المعنى. حتى نعرف ما هي الصيغ، ما هي شروطها، ما هي اعتباراتها، علينا أولا أن ننقح هذا المعنى ما هو، حتى نعرف ما هو الذي من الصيغ وضع لإفادة هذا المعنى. فإذا ما هو مفهوم الأمر؟ لكي يعرف مفهوم الأمر كان لابد له أن يأتي بتعريف جامع ومانع، كما في كل تعريف ومعرف. وعلى هذا الأساس فلابد أن نعرف ما هي الأغيار التي لابد لنا من أن نأتي بتعريفا لا يشملها. ما هي أغيار الأمر بحيث إذا أردنا أن نأتي بتعريف يكون هذا التعريف غير شامل لها، أو التي على أساس معرفة الأغيار نستطيع أن نحدد أن هذا التعريف جامع أو مخرش، أو جامع مانع أو ليس بجامع مانع. ضد الأمر هو النهي، ضد الأمر هو النهي. وأغيار الأمر مثل الدعاء ومثل الاستفهام ومثل مثلا الالتماس وما إلى ذلك. وقد وجد العلماء في مقام تعريف مفهوم الأمر أن الإتيان بتعريف يكون مخرجا لمثل الدعاء والالتماس، طبعا الدعاء هو الطلب من السافل إلى العالي، والالتماس هو الطلب من المساوي إلى المساوي. إذن أن الإتيان بتعريف يخرج الدعاء مثل الدعاء والالتماس والاستفهام مقدور عليه في غاية السهولة. نأخذ قيدا في التعريف، نقول مثلا على جهة العلو طلب، على جهة العلو أنت في الاستفهام لا تطلب. طبعا الآن نترك هذا القيد على إجماله لأنه بعد قليل سنوضحه. أنت عندما تقول على جهة العلو يعني عليكم السلام ورحمة الله، ليس مقصودك الاستفهام، إذ المستفهم لا يكون طالبا على جهة العلو، وكذا الحال في الدعاء وكذا الحال في الالتماس، هذه مقدور عليها. وإنما الأمر الصعب هو النهي. وجه الصعوبة أن النهي مختلف في تعريفه، مختلف في حقيقته، فهناك لدى القدماء قولان معروفان، طبعا انضم إليهم قول من متأخري ومحققي الأصوليين. القول الأول يرى أن حقيقة النهي طلب الترك، المستفاد من مثل لا تعصي والديك هو أن المتكلم طلب من المخاطب أن يترك عصيان والديه. هذا قول. وقول آخر أنه لا، النهي ليس طلبا للترك وإنما هو طلبا للكف، لكف النفس عن ارتكاب الفعل، أي وعظ النفس وتوبيخ النفس وتجنيب النفس، يعني توطين النفس على أن لا ترتكب الفعل. على هذا القول لا تعصي والديك ما معناها؟ أن المتكلم يطلب من مخاطبه أن يكف نفسه، أن ينهى نفسه، أن يمنع نفسه عن عصيان والديه. الفرق بين القولين في أن المطلوب في الأول أمرا عدميا، الترك ليس أمرا وجوديا. كيف يترك الإنسان شيئا؟ لا يحتاج إلى مؤونة زائدة حتى يتركه، لأن الترك في حد ذاته أمرا عدميا. بينما كف النفس بمعنى توطين النفس على عدم فعل المحرم، هذا توطين النفس. يعني أنت تحدث نفسك تقول لها مثلا أنا أمنعك مثلا من ارتكاب المعصية، هذا أمر وجودي، فالمطلوب في الثانية أمر وجودي. طبعا هناك فوارق أخرى الآن لا يعنينا منها، هذا البحث طبعا يبحث عنه بالتفصيل الممل ربما في كتب الأصول، مثلا في الحلقات في أصول الشيخ المظفر في الكفاية، هذا البحث مفصل هنا، لكن بما أنه ذكر فلا بد أن نتعرض له. طبعا القول الثالث الذي ذكرنا أنه قول لمحققين أو للمحققين من الأصوليين أن حقيقة النهي أصلا ليس طلبا، أن النهي ليس في حقيقته طلبا، النهي ليس فيه طلب، النهي فيه زجر. أنا عندما أقول لك لا تعصي والديك يعني لا أقول لك أنا أطلب منك عدم معصية أو كف نفسك عن المعصية، وإنما أنا أمنعك، أنا أزجرك، أنا أنهاك، أبعدك، أطردك عن الوقوع في المعصية. والزجر ضد للطلب، الطلب تقريبا، الزجر فيه تنفير وتبعيد أو إبعاد، فصان هما مختلفان في الجنس، هذا ينتمي إلى جنس الطلب، ذاك ينتمي إلى جنس آخر. على كل حال هذا لن نتعرض له الآن، لا يعنينا في محل البحث. إذا اتضح ذلك، إذا كانت حقيقة النهي مختلفا فيها، فهذا سيؤثر بلا شك ولا ريب على أي تعريف نريد أن نأتي به للأمر الذي هو ضد النهي. لأنه شوف الآن إذا قلنا، إذا عرفنا الأمر بأنه طلب الفعل على سبيل العلو، يدخل فيه النهي عند من يفسر النهي بأنه طلب الكف، إن الكف أمر وجودي كما ذكرنا فيكون فعلا، فيصدق عليه أنه طلب الكف على سبيل العلو، طلب الفعل على سبيل العلو، فلا يكون التعريف معنى. وشوف أنت أن تدخل في أن يكون التعريف مدخلا للأغيار، هذا نكرهه، فكيف إذا كان التعريف مدخلا للضد؟ إذن عندما نعرف بأنه طلب الفعل نسلم من دخول النهي عندما نفسر النهي بأنه طلب الترك، لأن الترك والفعل ضدان، والترك ليس فعلا، لكننا نقع في محذور عندما نفسره بأنه طلب الكف، لأن الكف وجوديا فيكون فعلا. وإذا قلنا مثلا هو كان هذا إذا قلنا هو طلب الفعل، الفعل على طلب الفعل على سبيل العلو. نعم، وإذا قلنا في تعريف الأمر، الأمر هو طلب غير الكف على سبيل العلو، فهنا سنسلم من دخول الأمر النهي عندما يفسره بأنه طلب الكف، لأننا ما اشترطنا طلب غير الكف، ولكننا سنقع في محذورا، وهو أن الترك أيضا يصدق عليه أنه غير الكافر. فالذي فسر النهي بأنه طلب الترك يكون النهي داخلا عنده في تعريف الأمر. فلذلك حاول المصنف أن يتخلص حاول المصنف ما أدري أنا هنا الآن العبارة الآن عبارة الخطيب ما هي موضوعة عندك قوله موضوعة موضوعة لطلب الفعل ماذا استعلاء أنه يوجد لطلب الفعل إذن هذا من كلام الشارح طب إذن لذلك حاول الشارح أن يتخلص من هذه المشكلة فعرف الأمر بأنه طلب فعلا غير الكاف على سبيل الاستعلاء فبقولك طلب فعلا تخرج النهي عند من فسره بأنه طلب الترك لأن الترك ليس فعلا وبقولك غير كفن تخرج النهي أيضا عند من يقول بأن الطلب ما هو هو طلب الكف فإن الكف فعلا ولكنه لا يصدق عليه أنه فعلا غير الكف كما هو واضح لكن هذا التعريف كما لا يخفى وإن تمكن من التخلص من هذه المشكلة إلا أنه لا يصلح لأن يكون من التعريف الحقيقي لأن تعريف الشيء بأنه غير ضده لا يكون بمثابة المكونات الذاتية التي تشكل حقيقة هذا الشيء الآن مثلا العدم ضد للوجود لكن هذا لا يعني أن العدم حقيقته أنه ضد الوجود على كل حال نتيجة هذا في مقام شرح الاسم يفرح الآن فإذا هذا هو التعريف الذي أتى به وبقوله على جهة العلو أو استعلاء فقط هنا توضيح أن المراد من العلو هنا ليس العلو الحقيقي وإنما المراد العلو الادعائي يعني ما أكثر الآن مثلا هارون الرشيد ربما كان يخاطب مولانا الصادق بصيغة الأمر وهو سافل حقيقة لكن هذا لا يعني أن الذي صدر منه لم يكن أمرا أو كان مثلا يأمر علي بن يقطين مثلا وهو سافل بالنسبة لعلي بن يقطين حقيقة وواقعا هكذا لكنه لما كان يصدر منه على سبيل الاستعلاء أي ادعاء العلو أنا أصدر جئت بصيغة الأمر طالبا منك مدعيا أن لي الحق في أن أطلب منك لكوني أرفع منك والادعاء ما أكثر ما يخالف الواقع فلذلك هذا في العرف أمر والمناط هنا على العرف وإلا إذا كان المناط على الدقة العقلية لا يوجد إلا آمر واحد وهو الله تبارك وتعالى أو من أكرمه الله وفوضه الله نقرأ الآن إذن هذا ما كان ينبغي أن يشرح في هذا المطلب الآن نقرأ يقول ومنها أي من أنواع الطلب الأمر والأمر هو طلب فعلا غير الكف أو غير كف على جهة الاستعلاء وصيغته الآن فقط إذا عرفنا مفهوم الأمر الآن صيغة افعل مثلا أو ليفعل أي شيء موضوع يقول هي مستعملة دون شك ولا ريب في معان كثيرة طبعا هذا على خلاف نظرية المحققين من الأصولين التي أشرنا لها في الاستفهام أن هذا ليس من باب الاستعمال في شيء وإنما هو من باب عدم مطابقة الداعي والمراد الجدي للمعنى المستعمل فيه والموضوع له لكن هي موضوعة لأي شيء؟ يقول المصنف لا يملك دليلا يقينيا في المسألة قطعيا. نعم لديه دليل ظهوري، يعني يدل هذا الدليل بظهوره على أن صيغ الأمر موضوعة لمعنى الأمر الذي الآن عرفناه. ما هو هذا الدليل؟ يقول التبادر. التبادر يعني أنك إذا الآن صيغة أمر صدرت من العالي حقيقة لنفترض، فما الذي يفهمه منه العرف؟ أن هذا الذي استخدم هذا المستعمل هذا المتكلم يطلب مني فعلا، هو ليس بكف وعلى جهة الاستعلاء. فهذا المعنى هو المتبادر عرفا، يعني هو أول معنى ينقدح إلى ذهن العرف العام عليكم السلام ورحمة الله، إلى ذهن العرف العام الذي يقبل، نعم إلى ذهن العرف العام الذي يمكن أن يوثق بعربيته، الذي يحتج بعربيته طبعا، ويمكن أن نستدل بعرفنا بما يسمونه بالاستصحاب القهقرائي وأصالة عدم النقل. المهم هذا تفصيله يأتي في الأصول. خب طبعا ويشترط في التبادر أن يكون تبادرا يسمونه بالتبادر الحاقي، أن يكون حاقيا. حاقيا يعني هذا المعنى لماذا أنا فهمته من اللفظ؟ لا بسبب القرائن المحيطة والمكتنسة بالكلام، وإنما لخصوصي بسبب هذا اللفظ مجردا عن كل قرينة. فحاق اللفظ يعني اللفظ مجردا عن كل معدى، يعني هذا اللفظ لو أخذنا في أي كلام لوحده مع قطع النظر عن القرائن الموجودة المقامية أو المقالية، فإنه أول ما سيفهم منه هو هذا المعنى. والتبادر عندهم علامة على الحقيقة في الجملة، وتفصيل علامية التبادر موكول إلى علم الأصول. طب يقول إذن وصيغته تستعمل في معان كثيرة، صيغة الأمر تستعمل في معان كثيرة، فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها. لدينا هنا ضميران هي والها، ضمير الأول إلى أين يرجع والثاني إلى أين يرجع؟ في حقيقته الموضوعة هي، يعني التي وضعت الصيغة لها أي لهذه المعاني. إذن فاختلفوا في حقيقته الموضوعة الصيغة لها اختلافا كثيرا، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشيء قال المصنف. طبعا لا يقال مثلا التبادر دليل، التبادر دليل على الحقيقة، أمارة على الحقيقة، فإنه يقال إن التبادر دليل ظني وليس بدليل قطعيا. يعني بعبارة ثانية، ربما تكون نفس العلامية قطعية للتبادر، نفس دليلية التبادر، هذه دليلية التبادر قطعية، ولكن هذا لا يعني أن نتيجة التبادر تكون قطعية. فرق بينهما، فرق دقيق بينهما. مرة تقول هذا قطعا يدل، ومرة تقول ما يدل عليه هذا قطعا صحيحا وحق. الذي نقول به هو الأول دون الثاني، لذلك قال لا يفيد اليقين. يعني النتيجة وإن حصلنا عليها قطعا بالتبادر، لكننا لم نحصل عليها، التبادر لا يستطيع أن يعطينا نتيجة على سبيل القطع واليقين. نعم قطعا هو سيوصلنا إلى النتيجة، لكن ما سيوصلنا إليه ظنية، فلذلك يمكن الجمع بينهما. قال المصنف شوف، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشيء قال المصنف شو؟ والأظهر، دلالة ظهورية. والأظهر أن صيغته، ما هي صيغة الآن يبين؟ من المقترنة باللام، نحو ليحضر زيد وغيرها، غير المقترنة باللام، نحو أكرم عمرا فعل الأمر الاصطلاحي، ورويد بكرا اسم فعل الأمر، هذا لا يسمونه فعل أمر في النحو، مع ذلك يدخل. فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء، سواء كان اسما أو فعلا. يعني يريد أن يقول ما نبحث عنه هنا مغاير لصلاح النحاة. والأظهر أن صيغته التي هي المقترنة باللام أو غير المقترنة باللام ما بها؟ موضوعة لطلب الفعل استعلاء، أي على طريق طلب العلو. طبعا شوف، فإذا يكون الشارح في إتيانه بهذا التعريف لفعل الأمر معرضا للخطيب، يعني يريد أن يقول إن تعريفك أيها الخطيب ناقص. إذا لاحظنا أن النهي له تعريفان، طلب الفعل وطلب الكاف، وأن الصحيح في التعريف هو ما ذكرنا، لذلك أعاد التعريف مرتين. إذن استعلاء، ما معنى استعلاء؟ أي على طريق طلب العلو. شوف، أنا الآمر أدعي العلو لنفسي، أطلب العلو لنفسي، وإلا قد لا أكون عاليا. على طلب العلو، ما معنى طلب العلو؟ وعد الآمر نفسه عاليا، عطف تفسير، سواء كان عاليا في نفسه في نفس الأمر والواقع أم لم يكن. لماذا هي موضوعة لذلك، أو لماذا كان الأظهر ذلك؟ لتبادل الفهم عند سماعها إلى ذلك، يعني لأنها عند سماعها الفهم يتبادر إلى ذلك. طبعا التبادر مثلا مختلف، أن الذي يتبادر ما هو؟ الذهن يتبادر إلى المعنى، الفهم يتبادر إلى المعنى، أو أنه لا، المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن وينقدح فيه. لكل وجهة، لكل يعني وجهة نظر. مثلا تقول المعنى تبادر، يعني من بين هذه الاحتمالات أول معنى سبق وانقدح في ذهني ماذا كان؟ هو هذا المعنى، فنقول المعنى هو الذي تبادر إلى الذهن. بينما مرة لا، مرة نقول الذهن بما أنه هو القوة الفاعلة في الحقيقة، المعنى لا دور له إلا دور المنفعل، فهو لا يؤثر، فالذي يدرك ويفهم ويتواصل ويحتمل هو الذهن. الذهن عندما يعرض هذه المعاني يجد في نفسه ميلا ونزوعا نحو أحدها أولا دون غيرها، فيكتشف من ذلك أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، وبهذا يكون فاعل التبادر من؟ هو الذهن. على كل حال، لتبادل، شوف ماذا قال، لتبادل الفهم عند سماعها إلى ذلك. ما الذي جعله يتبادر؟ الفهم هو فاعل التبادر، والذي وقع عليه التبادر ما هو؟ هو المعنى. إذن إلى ذلك المعنى، أعني الطلب المذكور العهدية، الطلب استعلاء، والتبادر إلى الفهم من أقوى علامات الحقيقة. هذه لماذا أتى بها؟ حتى يبرر لماذا قال الخطيب والأظهر، ما قال والظاهر، لأن علامية التبادر قوية، بل هي أقوى العلامات لو آمنا بها. وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، إذا عرفت أنها تستعمل لهذا المعنى قد تستعمل لغيره، ولا يحتاج إلى ذكر الأمثلة لكثرتها، أي لغير طلب الفعل استعلاء. الآن يبدأ بسرد هذه الأمثلة، كالإباحة، نحو جالس الحسن البصري أو ابن سيرين، يعني أنت مخير، لك أن تجالس هذا ولك أن تجالس ذاك. طبعا هذا على التحقيق، نعيد التنبيه والتأكيد أيضا أنه ليس مستعملا في معنى الإباحة، إن جالس ليست مستعملة في معنى يجوز لك أن تجالس، مستعملة في الأمر ولكنها مسوقة لغرض الإباحة والجواز، فيجوز له أن يجالس أحدهما أو كليهما، أو أن لا يجالس من أحدا منهما أصلا كما هو مقتضى الإباحة. والتهديد، ما الفرق بين التهديد والإنذار؟ يقول التهديد هو التخويف، والتخويف أعم مطلقا من الإنذار، لأن الإنذار هو خصوص التخويف الذي يكون معه دعوة، معه إبلاغ، يعني هناك خبر أريد أن أبلغه، أريد أن أدعو إليه، مضافا إلى ذلك أذكر معه المخوفات، أخوف. هذا إذا اجتمع هذا نسميه إنذارا، لكن لا نسميه تهديد، ولكن التخويف أعم من ذلك، قد يكون معه دعوة وقد لا يكون معه دعوة. يقول والتهديد أي التخويف، والتخويف أعم من الإنذار، لأن الإنذار إبلاغ مع التخويف، يعني الإنذار في حقيقته ما هو؟ تخويف مشفوع ومقرون بالإبلاغ. وأيضا الشاهد على ذلك وفي الصحاح للجوهري، الإنذار تخويفا مع دعوة، نحو قوله تعالى للتهديد: اعملوا ما شئتم. لظهور، لا يمكن أن نحمل هنا على إرادة الأمر الحقيقي، لظهور أنه ليس المراد الأمر أو الأمر بكل عمل شاء. الله تعالى لا يريد أن يقول لهم افعلوا ما تشاءون، يعني يجب عليكم أن تفعلوا كل فعل تتعلق به إرادتكم ومشيئتكم، وإنما يريد ماذا؟ أن يهددهم: افعلوا ما تشاءون فمردكم إليه وحسابكم عليه. والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا. الآن الباري في مقام تعجيزهم، وهو يعرف أنه يستحيل عليهم، طبعا كما هو التحقيق في تفسير معنى الإعجاز أنه ليس بالصرفة، وإنما هو نفس القرآن غير مقدور على الإتيان به أو بمثله إلا من قبل الله تبارك وتعالى، فهم يعجزون عن الإتيان به، فيكون تكليفهم به بالإتيان بمثله تكليفا بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال على الحكيم لكونه محالا، وإنما المراد ماذا؟ التعجيز، يعني أنتم أعجز من أن تأتوا بسورة من مثله. الآن يتعرض لخصوصية العبارة في هذه الآية الشريفة. لدينا في هذه الآية أربعة احتمالات ناشئة من احتمالين في شبه الجملة واحتمالين في الضمير. وواحد من هذه الاحتمالات الأربعة بنظر الشارح مخل بالمعنى، وأما الثلاثة الأخرى فهي مقبولة. شوف الآن هذا خروج عن هذا في الحقيقة أشبه بمطلب نحوي أو تفسيري أو ما إلى ذلك، وإلا أصل بيان الشاهد أصل الاستشهاد صار واضحا أنه هنا فأتوا ليس المراد طلب الإتيان حقيقة، وإنما المراد تعجيزها. إذن لدينا أربعة احتمالات ناشئة عن ضرب احتمالين للظرف للجار والمجرور في احتمالين للضمير. الجار والمجرور ما المقصود منهما؟ من مثله. الضمير المقصود منه الهاء التي في مثله. يحتمل في الجار والمجرور احتمالان: الأول أن من مثله متعلق بالفعل المذكور في الكلام فأتوا، يعني فأتوا من مثل القرآن بسورة. يعني الآن الأمر بالإتيان بسورة من أين؟ من مثل القرآن، فهذه من مثله متعلقة به فأتوا. الاحتمال الثاني أن تكون من مثله متعلقة باستقرار محذوف، على أن يكون هذا الاستقرار المحذوف نعتا لسورة، يعني فأتوا بسورة موصوفة بأنها كائنة من مثل القرآن. هذا فيما يتعلق باحتمالي الظرف شبه الجملة. وأما احتمالات الضمير، يحتمل في الضمير أن يكون راجعا إلى قوله على عبدنا. طبعا الآية قبل هذا ماذا يوجد؟ فإن كنتم في ريب مما نزلنا على مضمون الآن مضمون الآية مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن الاحتمال الأول أن تكون راجعة على أن يكون الضمير راجعا على قوله عبدنا، يعني فأتوا بسورة من مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثاني أن يكون الضمير راجعا إلى قوله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا أو مما أنزلنا مما نزلنا هي خب ما أنزلنا. طبعا ما هنا الظاهر بل لعله المتعين أن تكون اسما موصولا، وإن كان ربما تكون مصدرية، لكن هذا يفسده أنه دخل دخول حرف الجر عادة علامة على الإسمية ولا تكون حرفا حينئذ. لكن على كل حال لا يختل المعنى، لأن حتى لو جعلناه حرفا مصدريا يكون مما نزلنا يعني من تنزيلنا، والمراد من التنزيل ليس المعنى المصدري وإنما هو القرآن. فعلى كل حال سواء جعلناها موصولة أو مصدرية فالمراد هو القرآن، يعني فأتوا بسورة من مثل القرآن. إذن شوف، في بسورة في من مثله لدينا احتمالان، الاحتمال الأول تعلقها بفأتوا، الاحتمال الثاني أن تكون صفة للسورة. في الضمير احتمالان، أن يكون الضمير عائدا على عبدنا فيكون المراد منه النبي صلى الله عليه وآله، ويحتمل أن يكون عائدا على ما أنزلنا فيكون المراد منه القرآن الكريم. إذا ضربنا هذين الاحتمالين في هذين فالناتج أربعة، واحد من هذه الاحتمالات الأربعة فاسد. تعال الآن نستعرض المعاني. يحتمل بما أنه احتمالات أربعة لدينا أربعة معاني. الاحتمال الأول أن يكون المقصود فأتوا بسورة من أين؟ من مثل القرآن الكريم. الاحتمال الثاني فأتوا بسورة من أين؟ أيضا من النبي صلى الله من مثل النبي صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثالث فأتوا بسورة موصوفة بأنها موصوفة بأنها من مثل النبي صلى الله عليه وآله. المعنى الرابع فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل القرآن الكريم. بل الآن بالترتيب ماذا كانت هذه الاحتمالات؟ فأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم. نعم. خب. يرى الشارح أن الاحتمالات الثلاثة الأخيرة صحيحة ومقبولة. أما إذا أرجعنا الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله فواضح. يعني فأتوا بسورة من أين؟ من شخص هو مثل النبي، أو فأتوا بسورة موصوفة بأنها من شخص مثل النبي، هذان لا مانع منهما، معنيان مقبولان. لماذا؟ لأن مثل النبي صلى الله عليه وآله المقصود مثله في الأمية في عدم القراءة والكتابة. إذا كنتم لا تصدقوننا، إذا كنتم في ريب من القرآن وإعجازه وحقيته فما عليكم إلا أن تذهبوا إلى شخص له في حياته نفس الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ولم يطلع على الثقافات الأخرى وما إلى ذلك، ولم يقرأ عند راهب أو عند في أهل كتاب. اذهبوا إلى شخص كهذا وقولوا له يا فلان نريد صورة منك، نريد منك صورة. فهذا المعنى وهذا المعنى مقبولا ويصلح للتعجيز. إذن وأما إذا قلنا بأن الضمير يرجع إلى القرآن الكريم و وشبه الجملة متعلق بفأت، أو عفوا شبه الجملة وصف للسورة يعني متعلق باستقرار المحذوف، يعني الاحتمال ما أدري ربما الثالث أو الثاني لا أدري، المهم الأول هو الممتنع فقط، أما الثلاثة الباقية فاحتمالات صحيحة. شوف لدينا حتى نعيد الآن الترتيب، الآن نبدأ باحتمالات الضمير. الضمير نقول هكذا من مثله وصف للسورة، والضمير راجع إلى القرآن الكريم، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الضمير راجع إلى القرآن الكريم ومن مثله متعلق بفأته. الاحتمالان الثالث والرابع الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن مثله وصف للسورة تارة ومتعلق بفأته تارة أخرى، هذان انتهينا منهما. الآن الذي بقي ما هو؟ احتمالان، أن الضمير راجع إلى القرآن ومن مثله إما وصف للسورة وإما متعلق به فأته. إذا قلنا بأن من مثله وصف للسورة، إذا قلنا بأن من مثله وصف للسورة فالمعنى صحيح. نعم، فالمعنى صحيح. لماذا؟ لأن التعجيز حينئذ هكذا: إن كنتم في ريبان فأتوا بسورة. هذه السورة ماذا تكون موصوفة؟ ما هو وصفها؟ أنها سورة من كتاب هو مثل القرآن الكريم. هذا أمر مقدور عليه أو معجوز عنه؟ معجوز عنه، فيستفاد التعجيز، فهذا المعنى أيضا صحيح لا غبار عليه. وإنما المنح في الاحتمال الأول بالترتيب السابق، أي إذا كان من مثله متعلقا بفأته، لأن المعنى حينئذ اذهبوا إلى كتاب مثل القرآن الكريم وأتوا منه بسورة. يقول الشارح: وهذا المعنى عرفا ظاهرة في أن المتكلم يعترف بوجود مثل للقرآن، غاية الأمر أن المخاطب عاجز عن الإتيان بسورة من هذا الكتاب الذي يشبه القرآن. شوف الآن مثلا هكذا، الآن أنا آتي بكتاب، أنا آتي بكتاب مثلا بألف تومة من فلان الفلان، فتأتي أنت وتقول مثلا: أنا اشتريت هذا الكتاب بسعر أقل. فأنا ماذا أقول لك؟ يستحيل عليك أن تأتي بكتاب من مثل المكان الذي أنا اشتريته منه، يعني يوجد مثل للمكان الذي أنا اشتريته منه، لكن المستحيل ما هو؟ أن تأتي بكتاب في نفس الشروط والظروف. فهنا المستحيل هو أن تأتوا بسورة، لكن المثل ثابت، هذا ما يفهم عرفا. والمدار في القرآن الكريم، الخطاب في القرآن الكريم جار على سبيل وعلى ديدن وعلى نهج المحاورات العرفية. وإلا نعم بالدقة العقلية لا الإتيان بالسورة مقدور لهم، ولا الإتيان من كتاب مثل القرآن مقدور لهم، ولكن هذا معنى دقي وعقلي لا يلتفت إليه العرف عادة. فلذلك هذا الاحتمال لا يمكن أن نبني عليه، وإنما هو احتمال فاسد. الآن نقرأ العبارة. يقول: والظرف، أي ظرف؟ مراد من الظرف هنا شبه الجملة، أعني قوله من مثله، متعلقا بفأت والضمير لعبدنا، هذا احتمال أول. أو لا، الظرف صفة لسورة والضمير لما أنزلنا أو لما نزلنا، هذا احتمال ثاني. أو لا، من مثله صفة لسورة والضمير لعبدنا، هذا احتمال ثالث. هل يوجد احتمال رابع في البين؟ يقول: لا، فإن قلت لما لا يجوز على الأول، الأول ما هو؟ أن من مثله يكون متعلقا بفأت، لما لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا كما جاز ذلك في الثاني؟ يعني بعبارة الثاني، لماذا امتنع هذا الاحتمال؟ قلت: لأنه يقتضي عرفا ثبوت مثل للقرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، يقتضي ذلك بشهادة الذوق، هذا العرف، هذا ما يفهمه العرف، ولتلاحظ الاستعمالات العرفية فتصدق بذلك. لأن العرف الآن، الآية الآن، شوف الآن الظاهر عرفا من الآية أنها ماذا تريد أن تقول؟ أنتم تعجزون عن أن تأتوا بصورة من كتاب يشبه القرآن، أو تريد أن تقول أنتم تعجزون عن الاتيان بصورة كالصور الموجودة في القرآن؟ التعجيز هل هو تعجيز عن المأتي به الذي هو الصورة، أو تعجيز عن المأتي عنه، المأتي منه الذي هو مثل القرآن؟ الآن شو التعجيز؟ بأي لحاظ؟ فأتوا بصورة، التعجيز بلحاظ الصورة، بلحاظ المأتي به، لا بلحاظ المأتي منه. نعم، بلحاظ في الدقة العقلية المأتي منه أيضا غير ممكن، معجز بالنسبة إليهم، معجوز عنه بالنسبة إليهم، ولكن كونه معجزا بالنسبة إليهم شيء، وكونه مفهوما من الكلام عرفا شيء آخر. إذ التعجيز بحسب الظاهر من الآية إنما يكون عن المأتي به، فكأن مثل القرآن، لو بنينا على الاحتمال الأول كأن مثل القرآن ثابت، لكن العجز ليس عن الصورة، العجز عن أن يأتوا عنه بصورة، يأتوا منه بصورة، بخلاف ما إذا كان وصفا للصورة. نعم، إذا جعلنا ضمير للقرآن ومن مثله وصف للصورة، يقول فإن المعجوز عنه هو أي صورة؟ والصورة الموصوفة بأنها من مثل القرآن، وبما أننا نعلم بأن مثل القرآن لا مجال له، فهذا الوصف منتفي، فالمقيد الذي هو الصورة الموصوفة منتف أيضا، هذا معجز لكم. إذن هو الصورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. ليش معجوز عنه؟ لأن الوصف منتفي. إذا كان الوصف مثلا الآن، إذا اللون الأبيض لا وجود له، فكيف أنا آتي بحائط أبيض؟ إذا الوصف منتفي فلا بد أن ينتفي الموصوف به. فإن قلت الموصوف يعني بعنوان أنه موصوف، لا بعنوان أنه ذات، حائط يوجد لكن حائط أبيض هذا هو الذي لا يوجد، فإن قلت فليكن التعجيز باعتبار انتفاء المأتي، ما هي العبارة عندكم؟ مأتي منه، هنا يوجد مأتي به، باعتبار انتفاء المأتي منه، يعني باعتبار انتفاء المثل، نقول هذا المعنى الصحيح. الآن بالدقة العقلية الاحتمال الأول لا غبار عليه، حتى هذا المعنى الذي تذكره لا غبار عليه، يعني إذا استطعتم أن تجدوا كتابا مثل القرآن فأتوا منه بسورة، هذا المعنى لا غبار عليه، مناسب للتعجيز. يقول لكنه لا ينسجم مع ظاهر العبارة، وإنما يفهم بالتحليل العقل بالدقة العقلية، وهذا لا ينظر إليه عادة في محاورات العرف. قلنا ماذا العبارة؟ قلنا احتمال عقلي، يعني هذا احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم، ولا يوجد له مساغ في اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم، فلا اعتداد به، ولبعضهم ها هنا أو هنا كلام طويلا لا فائدة تحته، والحمد لله أنه لا فائدة تحته، والتسخير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.